المحشر. وان فعلا اللي عايز يأمن نفسه حقيقة من مشاكل يوم القيامة فلن يجد شيء يؤمن نفسه به أفضل من انه يقدم حسن او يعمل عمل صالح او يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بعمل وان كان يسيرا. اليوم باذن الله تبارك وتعالى نكمل، وتعالوا بقدر المستطاع كده نحاول نجمل كده بعض الامور. يا اخواني، الدار الاخره مراحل كتير جدا، والانسان من هنا لما بيجي يركز شويه في مساله الدار الاخره هيجد فعلا ان افضل حاجه انا بامن بها نفسي في هذا اليوم هي مساله الحسنات اللي انا ممكن اعملها. يوم القيامه الإنسان بيبقى محتاج لنور ينور له في هذا اليوم. صح فعلا، وبخاصة على مرحلة زي مرحلة الصراط. الصراط، مرحلة الصراط من أخطر المراحل اللي احنا هنمر بها يوم القيامة، ومن أفضل ما ينجي الإنسان على الصراط هي الحسنة اللي انت ممكن في يوم من الايام تكون عملتها. الصراط يا اخواني مليان مشاكل، على رأس هذه المشاكل قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط: انه مضحضة مذلة. لما ابو سعيد بيسأل النبي: يا رسول الله وما الصراط؟ ازيك الله، تسلم ايدك، تسلم ايدك. قال: يا رسول الله وما الصراط؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مضحضة مذلة. يعني ايه مضحضة؟ مضحضة يعني زلل القدم، مزلقة، الرجل تتزحلق. مذلة اي لا تثبت عليه قدم. فالنبي حب يأكد علينا ان الصراط يا اخواني مش شيء بسيط اي حد هيمشي عليه او هيمر عليه، لا لا لا، ده مضحضة مذلة. مش كده وبس، المشكلة الثانية ان هذا الصراط عليه كلاليب. عارف الكلاليب؟ عارف الصنارة؟ عارف الهلب بتاع الصنارة؟ زي ما قلنا قبل كده واحنا بنشرح قصة سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، ربنا عز وجل قال: مسومة عند ربك. يعني كل حجر نازل مكتوب عليه اسم صاحبه، فهو الحجر نازل من السماء رايح على دماغ واحد، مش رايح في حتة تانية او لحد تاني. كذلك ايضا هذه الخطاطيف والكلاليب اللي موجودة على الصراط امرها الله عز وجل باقوام. واحد كان في الدنيا بيكلم بنات، يطلع الخطاف يجيبه من على الصراط ينزله. طب ده ممكن يكون معاه حسنات تعديه شوية، ولكن سبحان الله نظرا للذنب اللي عمله يطلع الخطاف من هنا يجيبه وينزله. واحدة في يوم من الايام اكتر حاجة بتعملها: فلانة عملت، فلانة سوت، فلانة قالت، فلانة ده عملت، فلانة سوت، وتفضل نص ساعة تغتابها. وفي الاخر تبقى معانا ازاي؟ بقولك ايه، ملناش دعوة بحد بقى، نستغفر الله، مش عايزين نجيب سيرة حد. بعد نص ساعة يطلع الخطاف من هنا يجيبها وينزلها. يوم من الايام واحد زوج ظلم زوجته، اذاها، او بعد فترة حب يطلقها فاذاها وضغط عليها ضغط شديد جدا 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 جدا، لدرجة ان هي قالت له: خلاص يا عم انا هبريك من كل حاجة بس طلقني، خلاص انا ما عدتش متحملة. او في يوم من الايام حمى من 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 والعياذ بالله حمات سوء، حريصة غاية الحرص ان زوجة ابنها الطيبة الدينة الصالحة الخلوقة انه لازم يطلقها غيرة منها. او العكس، مرات ابن ياما ظلمت حماتها وبهدلتها واذتها واساءت العلاقة بين الام وبين ولدها، يوم القيامة هو الخطاف طالع هيجيب دي ويجيبها كده ويرميها في قلب جهنم. ودي مشكلة من مشكلات الصراط. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعلى الصراط كلاليب معلقة، خطاطيف معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به. مأمورة إن هي فلان ده أول ما يجي يعدي تقوم جايباه منزلاه. فالصراط في حد ذاته بالنسبة له محنة، والخطاطيف اللي على الصراط في حد ذاتها إيه؟ محنة. كذلك يا إخواني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حد الصراط حده كحد الموسي. شفت الموس؟ الموس لما النبي يقول حده كحد الموسي يديك حاجتين، انه رفيع قوي وايه وحد قوي. وفي رواية قال حده كحد السيف. حط ده كله يا اخواني في جنب، يعني ده كله كده يجي في جنب علشان تجي لنا مشكلة من اخطر المشكلات، هي مشكلة ان الصراط ده تحتيه جهنم. يعني الصراط ده تحتيه جهنم. يعني تخيل النهاردة بين المئذنة بتاعتنا شدين حبل بالبرج اللي قدامنا، وقلنا الواحد يلا اطلع عدي، هيخاف لان المسافة عالية. طب لما اكون حطيت له تحت نار الخوف يزداد. طب لو نار جهنم وصل الخوف الى درجة المال نهاية. صح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم وهو يوضح ان كل انسان على وجه الارض وان منكم الا الكل هيعدي. طب هيعدي ازاي ده انا خاف؟ ده مش كده وبس يا اخواني، ده اخطر ما في الموضوع بقى ان ممكن انا اقول لك انا منور لك المسجد اهو وهنرفع سجادة عرض وارفعها لك فوق شوية واقول لك عدي سهل ما انا شايف. طب انا هقفل النور؟ لا ممكن اقع. قالت عائشة يا رسول الله اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات؟ فقال يا عائشة هم في الظلمة دون الجسر. هم في الظلمة ها دون الجسر، ده هم على الظلام الدامس اللي موجود على الصراط. يعني صلاه الصراط مضحضه مزله عليك لليب تحتي النار وكمان مظلم وحده كحد الموس او كحد السيف، هيعدي ازاي الانسان؟ الكرب ده ما يعدتش منه الى العمل الصالح. وانا لما عملت تتبع كده للاحاديث المتعلقه بالعمل بتاع الانسان وجدت ان ما ينجيش الانسان في اليوم ده مع الكرب ده الا العمل، الا الركعتين بتوع بالليل، الا المحافظه على صلاه الفجر صلاه العشاء، الا المحافظه على العمل الصالح. الحسنه اللي انت عملتها زمان تشوف اثارها الان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يرد الناس كلهم النار. ومعنى يرد الناس كلهم النار يعني يمروا على الصراط وإن منكم إلا واردها، يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون منها، يخرج منها ثم يصدرون منها بأموالهم. صح صح خلص خلص خلص. ثم يصدرون منها بأنسابهم. لا غلط. طيب ثم يصدرون منها بقوة أجسامهم. صح. لا لا خالص والله. مش الولد اللي كان شغال في السيرك وبيمشي على الحبل يوم القيامة لما يجي يمشي هيبقى سهل عليه عدى الصراط أصله كان في الدنيا متمرن كويس؟ لا والله لا والله يا إخواني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون منها ها بأعمالهم، ثم يصدرون منها بأعمالهم. فأولهم كلمع البرق ثم كمر الريح ثم كجري الفرس ثم كالراكب ثم كالماشي. قال صلى الله عليه وسلم حتى تعجز أعمال العباد. خذ بالك من الألفاظ، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. ما كانش معاه الحسنة اللي تخليه عدي. وعند الحاكم والطبراني وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة شاخصة أبصارهم، رعب. أول ما الناس تحط على الصراط الرعب ده هيصيب الكل، أول ما الناس تشوف بس الصراط الرعب هيصيب الكل. زي ما قلت لك قبل كده، وانت داخل امتحان مادة والمادة دي صعبة جدا والدكتور بتاعها صعب جدا، الكل داخل لجنة الامتحان وتحطت قدام ورقة الإجابة وعمال يسطر وهو قديم ترتعش، بس أول ما ورقة الأسئلة تتحط الشاطر اللي ذاكر واجتهد أول ما يشوف ورقة الأسئلة إيه اللي يحصل؟ يطمن. فالكل واقف على الصراط مرعوب، الكل واقف على الصراط يعني في قمة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شاخصة أبصارهم، خلاص بدأت نتيجة الامتحان تظهر. ثم يعطي الله عز وجل الناس نورهم على قدر أموالهم. لا يا شيخ، الآخرة ما عادش فيها أموال ولا عاد فيها أنساب. ثم يعطي الله عز وجل الناس نورهم على قدر أعمالهم. يبقى تخيل في السرعة والانطلاق والخروج من على الصراط. ثم يزورون الناس على قدر إيه؟ أعمالهم. هنا برضو النور إلى ربنا بيزيل الظلام اللي على الصراط. هذا النور أيضا متوقف على إيه؟ على الحسنة، على الحسنة. وساعتها سبحان الله تقول يا ريتني كنت أقطعت نفسي في الدنيا حسنات، عشان أنا كنت محتاج النور بتاعي بقى أعظم شوية. ها شباب اللي ما بيصليش الفجر، اللي مضيع لصلاة الفجر، انت حمل انك تمشي على الصلاة والدنيا مضلمة؟ خلاص النهاردة قرار اكيد ان شاء الله ما عادش في حاجة اسمها تضيع صلاة فجر. ها؟ ما عادش في حاجة اسمها تضيع صلاة فجر، لان النبي قال لنا بشر المشائين في الظلمات الى المساجد بالايه؟ بالنور التام يوم القيامة. امتى النور ده؟ في مرحلة من مراحله على الصلاة. الدنيا كلها ظلمة وانت مش عارف هتمشي فين وتحط رجلك على ايه؟ انت ما شاء الله كنت راجل من اهل صلاة الفجر، كنت من الرجالة، كنت فعلا من الاسود، كنت فعلا من اهل الصلاح، فعلا من اهل الصلاح. تلاقي النور التام، النور تام تعدي بفضله انت مش خايف. قال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الاولين والاخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة شاخصة أبصارهم. ثم يعطيهم الله عز وجل نورهم على قدر عملهم. فمنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في ظهر إبهام قدمه فهو يطفئ طاره ويتخذ طاره، ينور شوية ويطفئ شوية. انت هنا تحتاج الحسنة أوي عشان تاخد النور العظيم اللي بيه ربنا عز وجل يهديك ويعديك. بس يا شيخ انا فعلا يوميها لو معايا النور معايا العمل الصالح انا هعدي ازاي اصلا وانا خايف؟ هعدي ازاي وانا خايف؟ وهسلك طريق الجنة ازاي في وسط المشاكل الموجودة في اول القيامة؟ من اكتر الايات اللي دايما شغل قلبي وعقلي وحياتي ووجداني قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري يهديه ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. درش إسلام أوف. اسمع الآية تاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. قل لي فهمت من الآية؟ يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ها قول. شكرا يا أستاذ، شكرا حبيبي، كلامك صح. لا قول يا محمود. الله يفتح عليك، ربنا يكرمك، مش هيبقى جوا خوف، ربنا يصلح حالك. هاني ها؟ على قدر إيمانه هيعدي مش هيبقى خايف. ها بصوا يا ولاد، قال مجاهد: يهديهم ربهم بإيمانهم، يجعل الله عز وجل لهم نورا يمشون فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم. فعل الهداية هنا نسب لمن؟ يبقى أنت يا ابني في اليوم ده فعلك مش بتاعك. أنت في يوم القيامة في موقف زي ده أنت مصير ولا مخير؟ يا ابني أنت مصير أصلا. أنت في موطن زي ده بقيت مصير خلاص، مش أنت اللي ماشي ولا أنت اللي بتتحرك ولا أنت اللي بتاخد الطريق، خلاص الأفعال دي نسبت لله سبحانه وتعالى. هو اللي هيهديك، هو اللي هيمشيك، هو اللي هيسبب الأسباب علشان تعدي. ما هو أنت كنت بتعمل كده معاه في الدنيا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ده كان فين؟ ده كان في الدنيا. طب في الآخرة يجعل الله لك نورا، مين اللي جعل النور؟ الله. يهديهم ربهم، مين؟ خد بالك، يهديهم ربهم الفعل نسب لله وربهم للتعظيم، يبقى هتكون أعظم هداية لك في الدنيا والآخرة هي الهداية اللي ربنا هيأخذ فيها بيديك ليهديك إلى طريق الجنة. إزاي يا شيخ؟ إزاي؟ ييسر لك الأسباب اللي بيها ربنا عز وجل يكرمك. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج رحمة الله عليه: يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يمثل الله عز وجل لهم أعمالهم التي يعملوها في الدنيا دي اللي احنا بنسميها، اللي احنا عمالين نلف حواليها بقالنا أكثر من 5-6 دروس. يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ أنت مين؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيجعل له نورا من بين يديه ومن خلفه حتى يدخله الجنة. يبقى مش في القبر بس، ده يوم القيامة يجي لك عملك في صورة جميلة، في صورة طيبة، الحسنة بتاعت زمان، الحسنة بتاعت زمان تجي لك في صورة طيبة، في صورة جميلة، تسلك في أجمل صورة، وتاخد بإيديك تنور لك نور عظيم جدا، وتاخد بإيديك كده لحد ما توصلك الجنة وتعرفك منزلك في الجنة. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، ها؟ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. إيه؟ يعني إيه عرفها لهم؟ قال: والله لأحدهم يوم القيامة أعرف بمنزله وطريقه إلى الجنة ثم بمنزله وطريقه إلى بيته في الجنة أكثر من معرفة أحدكم عند منصرفه من الجمعة إلى بيته. معقول؟ شوف يوم الجمعة ناس كتير 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 وطالع من المسجد في وقت واحد، الكل طالع، في حد منهم ممكن في يوم من الأيام يغلط ويروح بيت عمه ولا بيت خاله؟ ما يروحش بيته، هو رايح بيته. قال لك يوم الجمعة، يوم القيامة، الناس اللي عملت الصالحات في الدنيا أول حاجة سيهديهم، أدي أول واحدة. اتنين: ويصلحوا إيه؟ بالهم، ما يبقاش خايفين، مفيش رعب يوم القيامة للناس دي، الناس دي آمنة مطمئنة. ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. إيه؟ فيوم القيامة الواحد من هؤلاء عارف ده طريق كذا النار وده طريق الجنة، هو أبصر لطريق الجنة، هو أعرف بطريق الجنة من معرفته لبيته من مصارفهم الجمعة. ده مش كده وبس، وأول ما يخش الجنة هو الجنة فيها ملايين الخلق، آلاف مؤلفة من الخلق وبيوت وغير ذلك، هو رايح عارف بيته فين. انت رايح فين؟ عارف نهر، عارف جنة عدن، هتلاقي فيه هناك نهر كده، نهر اسمه الكوثر، خش اول شارع شمال في اول فتحة يمين هتلاقي بيت سيدنا موسى، انا البيت اللي جنبه. ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وساعتها والله يا إخواني، والله أنا امبارح بالليل وأنا بحضر درس لما وقفت على الآية دي، الثلاث نعم اللي ورا بعض دول، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، ووقفت على أقوال أهل العلم إن الواحد منهم أعرف ببيته في الجنة من منصرف أحدنا يوم الجمعة لبيته وأعرف بطريق الجنة من طريق النار، فبيبقى خارج من قبره رايح على طريق الجنة، ومن الجنة يوم داخل على طول رايح على بيته، أنا بلا شعور لقيت نفسي قمت وسجدت والله، وقلت يا رب نكون منهم، والله قلت يا رب نكون من دول ويكون ده حلنا، ان يوم القيامة انا ربنا عز وجل عرفني الطريق بتاعي انا ماشي ازاي. في واحد تاني يوم القيامة لانه ما قدمش الحسنة في الدنيا، فده يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم صما وبقما وعميا، لا شايف ولا سامع ولا يرى ولا يتكلم، مش عارف اصلا، تايه. قال الله ومن كان في هذه اعمى، في الدنيا عمال يتخبط، مش اعمى عمى البصر، لا اعمى البصيرة، عمال يتخبط في بحور المعاصي من بحر البحر والمعصية المعصية، فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فرق كبير جدا بين يهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرف لهم، وبين قول الله سبحانه وتعالى وأضل سبيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وإيه وأضل سبيلا. فرق كبير بين عرفها له وبين أضل سبيلا، فرق كبير بين واحد مشى كده وواحد مشى كده، فرق كبير بينك لما جيت الدرس أو صليت قيام ليل أو قرأت قرآن أو رحت مكان علشان تحفظ فيه قرآن أو تتعلم علم أو وبين واحد قضاها في الدنيا لعب وضحك وهزار وأكل وشرب وفسح وبعد عن ربنا، فرق كبير بين الاثنين، فرق كبير جدا بين الاثنين. قال ابن جريج يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة ويبشره بكل خير، فيقول من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح، فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة، حد ما يكون يعني. وأخطر من ذلك إن اللي يكون له نور في الدنيا ويطفئ من القيامة، وفي ناس يوم القيامة برضو يعني هيكون لها نور كبير كده ومرة واحدة يطفي، ده اللي رأس على الحبل، له ملتزم ولا غير ملتزم، له كويس ولا مش كويس، رأس على الحبل، لعارف يحط نفسه في بيئة صالحة يعبد ربنا فيها، ولا هو سيب بيئة فيها معصية بيعصي ربنا فيها، هو هنا شوية وهنا شوية، يوم القيامة جاي بشوية نور زمان لما كان قاعد مع ناس كويسة، بس بعد كده للأسف النور ده انطفى فوقع، صلى الله سبحانه وتعالى السلام. يبقى تظهر أثر الحسن هنا على موقف زي ده زي أثر زي موقف صراط. من المواقف أيضا الشديدة جدا علينا اللي يتبين لنا فيها أثر الحسنة ونعرف فعلا أن ربنا عز وجل ما قال من جاء بالحسنة فله خير منها، مش هقول لك وقفتك على الصراط ولا هقول لك وقفتك على الميزان، ولكن هقول لك وقفتك بين يدي الرحمن، ده موقف من أصعب المواقف اللي يقابلك في الآخرة، لأنه موقف عسير مش بسيط. ازاي انت لو جاي بحسنة هتحتقرها جدا وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ولو جاي بسيئة هتتعب جدا 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 وانت واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، انا ازاي عملتها، لانك هتتسأل على دي وهتتسأل على دي. ليه صعب؟ لانك واقف بين ايدين ربنا عز وجل بيسألك عن سمعك وبصرك وعقلك وجوارحك وهي تتكلم وتنطق باللي انت عملته في الدنيا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة، هتتسأل عن كل ده. ولكن سبحان الله اللي اجتهدوا في الدنيا في العمل الصالح لهم حساب يختلف تماما عن حساب اللي ضيع الحسنات في الدنيا، ده له كيفية معينة في الحساب وده له كيفية معينة في الحساب، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعامله بطريقة وده ربنا عز وجل بيعامله بطريقة تانية. يا أولاد هل تظنوا ان في يوم من الايام ربنا يساوي بين الذين عملوا الصالحات وبين الناس اللي افسدت في الارض؟ قال الله سبحانه وتعالى ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ده اسوأ حكم انك تقول ربنا هيساوي ده بده، لا والله، ومن أبرز ما يتضح فيه عدم المساواة بين هذا وهذا، بين إنسان اجتهد في الصالحات في الدنيا وبين إنسان ضيع الحسنات في الدنيا، موقف الحساب. ربنا عز وجل في القرآن ذكر لنا صورتين من الحساب، والنبي ذكر لنا صورة ثالثة. الصورة الثالثة: يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي فأعطاني مع كل 70,000، فاستزدت ربي فأعطاني مع كل 70,000. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم. ده صنف، ده أصلا مش هيتحاسب، ده أصلا صنف مش هيتحاسب، ده على طول طالع من قبره على الجنة خلاص مفيش حساب. في صنف تاني بيتحاسب ولكن حسابه في الوقت ده حساب عسير، والحساب العسير ربنا عز وجل سماه في القرآن سوء الحساب. حساب العسير ربنا سماه في القرآن سوء الحساب. قال الله عز وجل، ركزوا أولاد: والذين لم يستجيبوا له. لمين؟ صلي؟ لا. طب بلاش دي؟ لا أنا هعمل. ما يستجبش ربنا. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب، أولئك لهم سوء الحساب، ومأواهم جهنم وبئس المصير. كابتن حسام، يعني إيه سوء الحساب؟ كل المؤمنين هيسارع عن كل حاجة، كل الناس هيسارع عن كل حاجة. تفضل. حساب نهاية الجهنم، ما هو يقيني طالما لم يستجب لله هيروح في جهنم، ولكن يعني ايه سوء الحساب؟ يعني ايه حسابه عسير بين ايدين ربنا؟ ولله عز وجل المثل الاعلى. اسمع ليش. اسمك ابو؟ ابو ايه؟ ابو حبيبة. ابو حبيبة، انت عملت ليا جمال كثير جدا، ولكن في يوم من الايام غلطت فيا. انا ساعتها اقول ايه؟ لا لا لا، ده لو خير كبير جدا خلاص انا عم عفيت على الغلط اللي انت غلطت فيه، لان انت ليك ايادي بيضاء عليا كتير، صح؟ طب لو انت طول حياتك بتغلط فيا وجيت في يوم عملت فيا حسنة وبعد كده اسأت ليا، اعمل ايه؟ لا لا، تعالى بقى، فاكر لما عملت فيا كذا، وفاكر لما عملت فيا كذا، وفاكر لما عملت كذا وعملت كذا، طب معلش سماح اخر مرة. لا، مفيش سماح. هو ده سوء الحساب. ولله عز وجل المثل الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك لهم سوء الحساب. قال شهر بن حوشب رحمة الله عليه، قال: هو الذي لا يتجاوز الله له عن شيء. يعني ربنا مش هيغفر لك ذنب عملته. ليه؟ أصل أنت في يوم من الأيام ما استجبتش لربنا، واخترت أنك تكون كده حياتك، حياتك أنك تكون بعيد. طب يوم القيامة تعالى بقى نتحاسب. طب وانت بتتحاسب، طب معلش يا رب سامحني على دي. لا لا لا، انت ليس لك عندنا الا سوء الحساب. طب يعني ايه يا رب سوء الحساب؟ قال شهر بن حوشب، قال: هو الحساب الذي لا يتجاوز الله سبحانه وتعالى له عن شيء. وقال ابراهيم النخعي رحمة الله عليه: يحاسب الله عز وجل عبده على كل ذنب ولا يغفر له ذنب. يحاسبه على كل حاجة ولا يغفر الله له ذنب. وقال أبو الجوزاء، قال: هو مناقشة العمل. تعال، انت عملت كده ليه؟ سمح يا رب، انت مش عارف ان انا كنت مطلع عليك، انا اخطأت يا رب، انت مش عارف ان انا هددت ان اللي يعمل العمل ده يدخل جهنم، سامحني يا رب. طب انا مش اديتك السمع والبصر عشان تستخروا في طاعتي، اخطأت يا رب. جهنم، جهنم. طب يا رب خلاص اغفر لي الذنب ده، لا تجاوز. فمعنى سوء الحساب حقين: ان الله لا يتجاوز عن هذا الذنب، التانية أن الله يناقشك في هذا الذنب. تعملت كده ليه؟ لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ليه أخطأت الخطأ ده؟ ألم تعلم أنني مراقبك؟ ألم تعلم أنني مطلع عليك؟ يفضل ربنا يناقشك وانت خلاص خلاص، والله قلبك بيتزلزل وتتمنى الآن أن انت كنت دب في الدنيا أو بهيمة تموت وتنتهي. عشان كده ربنا عز وجل قال لنا في سورة النبأ: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وإيه ويقول الكافر يا ليتني. يعني إيه يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يقتص الله عز وجل من الخلائق حتى يقتص بين الشاتين، ثم بعد ذلك إذا انتهى القصاص بين الدواب والبهائم قال الله لها كوني ترابا. فالناس اللي في الدنيا لم تقدم الحسنة اللي تيجي بها ربنا عز وجل، الذين لم يستجيبوا لله عز وجل، يوم لما يقولوا يا ريتنا كنا في الدنيا حمير، يا ريتنا كنا في الدنيا بقر، يا ريتنا ما كنا بشر. ليه؟ أسلوب خلاص اتحولوا لتراب وانتهت قصتهم. إنما من له سوء الحساب لما يناقش ولا يتجاوز الله له عن ذنب نهيته فين؟ هيكون تراب، فالله يكون في النار. طب انت بقى جيت بحسنة ان شاء الله زميلك كلهم في الجامعة الى ما رحم ربي عز وجل، اللي مزبط مع بنت والتانية والتالتة، كلهم بالليل قاعدين على النت بيشيطوا معاهم، كلهم على الصفحة بتاعتهم عامل 50,000 واحدة ضيفها على الصفحة عنده، كلهم بالليل يقعد يشوف ويرى ما يحب وما مش عارف ايه الى اخره. طب وانت نحيد ده كله ورا ظهرك، سبت ده كله ورا ظهرك ورميت ورا ظهرك، طب يوم القيامة، يوم القيامة تحاسب زي اللي ربنا عز وجل قال في شأن والذين لم يستجيبوا له؟ تظن ان ربنا سبحانه وتعالى حاكم العدل يسويك مع ده؟ لا والله. هنا تعرف معنى قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها. كيف يتعامل الله عز وجل معك يوم القيامة؟ أنا واحد الحمد لله أسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. واحد اجتهدت في الدنيا في العمل الصالح، اجتهدت في الدنيا في طاعة الله عز وجل، ربنا يهديك، اجتهدت في الدنيا في طاعة الله عز وجل، هتكون النتيجة ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. لاحظ حاجتين: أولئك الذين نتقبل عنهم إيه؟ أحسن ما عملوا. حسن اللي أنت عملتها احنا قبلناها منك خلاص. طب والسيئة؟ لا احنا تجاوزنا عنك. قارن بين دي وبين سوء الحساب الذي لا يتجاوز الله فيه عن شيء. فده تعال شنت عملت حسنة خلاص انا قبلتها منك. طب في سيئة يا رب؟ لا خلاص انا تجاوزت عنك خلاص. ليه؟ ليك رصيد عند الله، حسناتك كتير، طاعتك كتير، فكانت النتيجة تعامل ربنا وانت واقف بين ايديه كده. كما قال ابو هريرة في الحديث الذي رواه الامام احمد، في رواه الامام عبد الله بن الامام احمد في كتاب الزهد زوائد الزهد، قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان الله سبحانه وتعالى لا يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره، فيقول الله عز وجل: عبدي اقرأ كتابك، فيمر بالحسنة، يعدي على حسنة، يبيض لها وجهه وينشرح بها صدره، فيقول الله عز وجل: عبدي أنا أعنتك عليها في الدنيا، أنا أعنتك عليها في الدنيا. ودي في حد ذاتها نعمة، إن ربنا يجيب قلبك هنا، إن ربنا يجيب قلبك إنك تحافظ على الصلاة على طول ما تقطعهاش، نعمة. أنا أعنتك في الدنيا، والنعمة الأعظم منها وأنا أقبلها منك الآن. قال: فيخر لله ساجدا. على أي نعمتين؟ على أي نعمتين؟ الإعانة ولا القبول؟ على الاثنين. فيخر لله ساجدا ثم يقول الله عز وجل: والله يا إخواني دي سجدة الفرحة، إنك تكون فرحان إن ربنا عز وجل قبل منك حسنة، لأن ده معناها إن أنت إن شاء الله خلاص عديت. لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وأما الثانية فيقول الله له: ارفع رأسك، فيرفع رأسه، واقرأ كتابك، فيقرأ الكتاب. حسنة حسنة حسنة، ومع كل مرة أنا أعانتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، فيخر لله ساجدا. وبحكم أن كان في الدنيا بشر، فيمر في لحظة من اللحظات على لحظة ضعف بشري أصابته في الدنيا، دخل فيها على حاجة مش كويسة أو عمل فيها حاجة مش كويسة، فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه يسود، ويضيق بها صدره، حس خلاص أنه بيتخنق. فيقول الله عز وجل: عبدي. تتخيل اللحظة دي؟ عبدي داخل امتحان شفوي على دكتور صعب. اسمك ايه؟ اسمي كذا. رقم جلوسك كام؟ كذا. طيب يلا قول لي، ها قول، وانت منتظر السؤال، ومرة واحدة ما يقولك ايه؟ قول لي اللي انت ذكرته. اللي انا ذكرته؟ انا ذكرت كذا وكذا وكذا وكذا. طب كويس، النقطة الاولانية دي بقى قول لي بقى معناها ايه النقطة دي بس. وهديك 40 من 40 كمان. دكتور حضرتك بتتكلم جد؟ ايوه قول. فانت قلت ساعتها تبقى حاسس كده ان قلبك بيرقص فرحان. فيقول الله عز وجل: عبدي. يا ترى هتبقى عامله ازاي تعامل ربنا معايا في اللحظه دي مع السيئه؟ ازاي؟ عبدي. انا سترتك في الدنيا وها انا اغفرها لك الان. فيخر لله ساجدا. انا خلاص في الدنيا سترتك ودي نعمه، وها انا اغفرها لك الان. فيخر لله ساجدا. فلا يرى الناس من هذا الرجل الا السجود، فيقولون: طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. ستر الله عليه في الدنيا وستر عليه. أصل كان معاه حسنة، وقف بين يدي الله عز وجل بالحسنات. شفت؟ بالله عليك، هل الركعتين بقى اللي انت بتصليهم كل يوم بعد العشاء اللي انت شايفهم بساط جدا وعاديين جدا وتشوفهم اي مشكلة خالص، يتناسب مع موقف ان ربنا عز وجل يقول لك: انا سترتها في الدنيا عليك في الدنيا وها انا اغفرها لك الان؟ عرفت يعني من جاء بالحسنة فله خير منها؟ هل يا ترى في يوم من الايام لما تصدقت او عملت عمل خيري او حفظت ايه من القرآن او علمت حد القرآن او صبرت على انسان علشان تعلمه الخير، او صبرت انك تيجي درس، او صبرت انك تقعد كده قاعد طول الليل سهران لانك عارف خلاص لسه على الفجر ساعة، لو نمت هيروح عليك الفجر فانت فضلت قاعد علشان ما يروحش عليك الفجر، وانت نفسك خلاص انت عمال خلاص انت بتسقط خلاص، ومع ذلك عمال تقوم تغسل وشك، تعمل نفسك كوباية شاي، تقوم تجري في قلب الشقة علشان ما تنامش، علشان ما تنامش، علشان ما يضيعش عليك الفجر. شفت الساعة دي؟ بالله عليكم الساعة دي ولا يوم القيامة وانت واقف بين ايدين ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: انت من اللي ربنا عز وجل قال فيهم: اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. تسويها عشان تعرف ان ربنا لما بيعطي بيعطي بلا حد، وعطاؤه سبحانه وتعالى بلا حدود سبحانه وتعالى. جزئيه ثالثه من اخطر المواقف برضه، انك يوم القيامه ما انتش عارف انت هتكون مع مين. ده امه النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه ماشي، ما امه النبي فيها الطائع وفيها العاصي، امه النبي فيها اللي كانوا بيقيموا الليل وفيها اللي كانوا بيشربوا مخدرات، أمة النبي فيها اللي كان قاعد طول الليل يقرأ قرآن ويراجع الورد بتاعه من القرآن، وفيها اللي كان قاعد والعياذ بالله قدام موقع إباحي والعياذ بالله. ما أنت هتكون مع مين؟ من أجمل ما يتعلق بأثر الحسنة عليك في الآخرة إن ربنا عز وجل قال لك تعال أنت بس بالحسنة وشوف أنا هحشرك مع مين. قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في قوم يا أحمد قوم يعني إيه الآية؟ رائع. يعني إيه بقى لندخلنهم في الصالحين؟ والله أنت رجل محترم، ربنا يزيدك أدب وخلق وعلم ودين وفضل، جزاكم الله خيرا. أحمد عبد الله صحيح ولا نايم؟ طيب قل لي يعني إيه لندخلنهم في الصالحين؟ عارفين يا أولاد دعوة الأنبياء أعظم دعوة للأنبياء كانت إيه؟ الله يفتح عليك. يعني سيدنا يوسف في سورة يوسف سورة كلكم بتحبوها في آخر السورة بيقول إيه؟ توفني مسلما وإيه؟ وألحقني بالصالحين. شايلين همي يوم القيامة أنا هكون مع مين؟ في أرض المحشر، وهكون مع مين في الجنة؟ وسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن الحمد لله أهديكم وأصلح لكم وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك فيه. الله، ده دعوة يوسف ودعوة مين؟ ودعوة مين؟ سليمان. طب مين بقى هم الصالحين؟ تبقى ماشي ورا مين؟ واحد في القرآن ربنا عز وجل قال في شأنه إنه هو يوم القيامة من الصالحين، ويوم القيامة اللي هيعمل الحسنة هيكون معاه مين هو؟ حسنت، سيدنا إبراهيم. قال الله سبحانه وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الله، ده إذا كان سيدنا إبراهيم من الصالحين أمال مين بقى رأس الصالحين اللي يوم القيامة كلنا نبقى تحته تحت لوائه ومعاه ونمشي وراه كده؟ مين؟ صلى الله عليه وسلم. طب يا ترى إخواني هو يوم القيامة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، هو ده إمتى يوم القيامة؟ ها؟ ده إمتى يوم القيامة؟ فبعض أهل العلم قال لك هذا في وقت الحشر. فبعض أهل العلم قال لك هذا في وقت الحشر، وده اللي ذكر الإمام الوحيدي رحمة الله في تفسيره، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، الناس اللي حافظت في الدنيا على صلاة التطوع ما كانتش بتضيعها، إن شاء الله بيراعي الشمس والقمر والنجوم علشان نشوف ده وقت إيه، ده الشمس خلاص طلعت بقى لها ربع ساعة أقوم أصلي الضحى، طب ده خلاص ده احنا لسه نص ساعة الفجر أقوم أصلي بقى ركعتين في وقت السحر، بيراعي النجوم للصلاة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فين؟ في الصالحين. الإمام الوحيد قال هذا إنما يكون في أرض الحشر، وقال جمع من أهل التفسير لندخلنهم في الصالحين، قال وهذا إنما يكون في الجنة كما قال الله سبحانه وتعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والإيه؟ والإيه؟ والصالحين، والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت في الجنة ليس لك مقام إلا مقام النبوة والصديقية، وأما في أرض المحشر فأنت تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت الحسنة البسيطة؟ بالله عليك إيه العبادة اللي تكون تقيلة عليك فأنت تعملها تتساوى إنك يوم القيامة تكون جنب النبي، تكون جار النبي صلى الله عليه وسلم، أو جار سيدنا إبراهيم أو سيدنا يوسف أو جار الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين. إيه؟ وهل الحسنة أنت عملتها تتناسب مع هذا الفضل وهذا الأجر؟ لا يا إخواني، ده القصة كلها تدور في الفلك، من جاء بالحسنة فله خير منه. نكون إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن يا إخواني كده إحنا بفضل الله عز وجل على مدار 5-6 مجالس تكلمنا بفضل الله عز وجل فيها عن تفسير جزء من آية من قول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها، وعرفنا إن خير منها ده بيكون في الدنيا وفي البرزخ ويكون يوم القيامة. حاول سريعا كده، كانت في عدة أسئلة كانت جت فنحاول إن شاء الله نجاوب عنها. السؤال الأول، حكم من لم يأتي بشهادة أن محمد رسول الله، ده طبعا بخصوص الفتوى اللي كان أخرجها الدكتور سعد هلالي لما قال إن أي حد يقول لا إله إلا الله فهو مسلم حتى وإن لم يأتي بشهادة أن محمدا رسول الله، ونسب هذا القول طبعا لكثير من أهل العلم، قال ده قول لكثير من أهل العلم. نقول أولا والله أعلم إن هذا الكلام باطل، كلام الدكتور باطل، كلام والعياذ بالله في افتراء على الله وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتراء أيضا على الكثير من أهل العلم الذي نسب الدكتور سعد هلالي الكلام إليهم، وذلك لأن الأدلة من القرآن والسنة دلت على أنه من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في النار يوم القيامة. فليست المسألة متوقفة إن أنا أقول لا إله إلا الله بس، وأنا ما كنت أتخيل إن أنا أحيا إلى زمان نسمع في مثل هذه الفتاوى، إن إحنا نسقط جزء الشهادة اللي هي ركن من أركان الإسلام اللي بينا جاي يوم القيامة بهذه الصورة. وده يا جماعة ألف باء دين، ألف باء إسلام، قال الله سبحانه وتعالى، وده دي آية بس أقول للدكتور سعد هلال يعني أقولها للدكتور يعني نفسي أفهم الآية دي معناها إيه على وفق كلامه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الآية دي معناها إيه؟ معناها إيه الكلام ده؟ ربنا بيقول إن في واحد لم يؤمن بالرسول كانت النتيجة بقى كافر في جهنم. أنا النهاردة أقول لا هو هيخش الجنة إزاي؟ قال الله سبحانه ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال ربنا عز وجل إنما المؤمنون منهم الذين آمنوا بالله ورسوله. إنما أداة حصر، فلا يطلق على إنسان إنه مؤمن إلا إذا كان مؤمنا بالله وإيه ورسوله، وإلا ماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي كان أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان في النار يوم القيامة. أحط الحديث ده في الحديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل الناس تخش الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني ها دخل الجنة ومن عصاني. فإذا كان اللي هيعصي النبي صلى الله عليه وسلم في النار فبالكم بمن لم يؤمن به أصلا هنعمل إيه؟ وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن يؤمنوا بي. هنحط الأحاديث دي فين؟ فهذه فتوى طبعا مناقضة للقرآن، مناقضة للسنة، بل مناقضة لما عليه إجماع المسلمين. الله أعلم. هل يجوز للمعتدة الخروج من البيت؟ لو عندي امرأة معتدة سواء من وفاة زوجة توفي أو من طلاق، الأصل أن تبقى في بيتها لا تخرج، يعني في بيتها ولا بيت ابنها. ابن عباس كان يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرها بالاعتداد في بيت معين، عايزة تعتد عند ابنها مثلا لو هي الوحيدة في مكان تروح عند ابنها وتعتد في البيت مفيش مشكلة في بيت ابنها، عايزة تعتد مثلا في بيت مثلا زوجها تعتد، ولكن عليها أن تجلس في بيتها ولا تخرج حتى لو كان في ضرورة. لا اللهم إلا إذا كانت هناك ضرورة تدفعها للخروج فلا بأس أن تخرج. لما روى أبو داود في السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال جاءت عمتي أو خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها وقالت يا رسول الله إنه قد ترك لي نخلا سب بستان نخل وحان وقت قطف الثمر، فماذا أصنع يا رسول الله؟ أنا لو قعدت في بيتي واعتديت في بيتي وما خرجتش الثمر اللي على النخل ده يبوظ، أعمل إيه؟ وما ينفعش أخرج لأنني معتدة. فقال صلى الله عليه وسلم أخرجي فاجدعي نخلك فلعلك أن تأكلي منه أو تتصدقي. فالنبي هنا في حالة الضرورة رخص لها الإيه؟ رخص لها الخروج. فالخروج ممكن المعتدة نقول أصلا هي تكون في البيت ويجوز لها أن تخرج عند وجود ضرورة من الضرورات. ما حكم مس المصحف للمرأة الحائض؟ مس المصحف للمرأة الحائض الأئمة الأربعة على المنع، الأئمة الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة على المنع، على منع مس المرأة الحائض للمصحف، وسدلوا بقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، وسدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، وسدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المصحف لحائض أو جنوب. ده قول جماهير العلماء أحمد ومالك والشافعي. خالف في ذلك الإمام ابن حزم رحمة الله عليه، ابن حزم خالف، قال أنا لا أتفق مع جمهور العلماء في هذه المسألة. ليه ابن حزم؟ قال لك أولا قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون ده المقصود به اللوح المحفوظ الذي في السماء، وقال يا جماعة تقولنا أي كتاب تفسير علشان نقرأ التفسير في قول لا يمسه إلا المطهرون، هتجد أن كل كتب التفسير بتقول لا يمسه إلا المطهرون، قالوا المطهرون هم الملائكة والهاء دي لا يمسه عائدة على اللوح المحفوظ الذي في السماء، فالعلاقة ليست الآية ليس لها علاقة بالمصحف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، فده حديث من ضمن كتاب أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في اليمن، لما النبي أرسل عمرو بن حزم لبلاد اليمن عشان يدعوهم للإسلام، وكانت لسه البلاد دي ما فيش فيها مسلم، فالنبي قال له لا يمس المصحف إلا إيه؟ إلا طاهر. معنى إلا طاهر يعني إيه؟ مسلم، وإلا المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده مش في المناط بتاعنا، مش على الحكم بتاعنا. وأما قول إن لا أحل المصحف لحائض أو جنب، لحائض أو جنب، فده حديث ضعيف أصلا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أرى إن الأدلة مش في مكانها، واللي في مكانها مش صحيح. فابن حزم يرى الجواز، ابن حزم يرى الجواز، ده محل النزاع اللي موجود في المسألة. وإن كان بعض المعاصرين زي الشيخ مصطفى العدوي وغيره يرى جواز مس المرأة الحائض للمصحف، والله أعلم. في سؤال بتقول يعني مدة الحيض عندها 5 أيام وهي بقى لها الآن 9 أيام الدم لا يتوقف، بالنسبة لمسألة الدم، دم الحيض ودم الاستحاضة بيحدث فيها مشاكل كتير جدا عند النساء. أنا هدينهم كده سريعا 3 مفاتيح تحل بيها أي مشكلة. طب هي المشكلة فين أصلا يا شيخ؟ أصل المشكلة إن دم الحيض ما تصليش ولا تصوم، ودم الاستحاضة تصلي وتصوم عادي، فهنا المسألة تبقى مختلفة، المرأة بقى تبقى مش عارفة أصلي ولا ما أصليش، أصوم ولا ما أصومش. بصوا يا جماعة 3 مفاتيح نحل بيها إن شاء الله أي مشكلة. المفتاح الأول، إذا كانت الدورة عند المرأة ثابتة هي مدتها 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، هي الدورة عندها ثابتة لا تتغير 5 أيام، نقول لها خلاص طالما هي ثابتة لا تتغير فأنت هتنتظري لخمس أيام، وبعد ال5 أيام تغتسلي وتصلي وتصومي عادي جدا، لأن ما بعد ال5 أيام ده دم حيض ولا استحاضة؟ ده دم استحاضة، تصلي وتصومي عادي جدا، مش كده؟ طيب تقولي يا شيخ طب أنا عندي بقى مشكلة إن هي في شهر تجيلي 5، في شهر تجيلي 6، في شهر تجيلي 7، وأنا مش عارفة أصلي ولا ما أصوم، أصلي ولا ما أصليش، أصوم ولا ما أصومش، والمدة عندي طالت. نقول لها المفتاح الثاني في الحل إن أنت تتعرفي على لون الدم وشكل الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بنت جحش فإن دم الحيض أسود يعرف، معروف بلونه، معروف برائحته، معروف بشكله وتكوينه، فإذا كان ده انقطع عن الصلاة، إذا توقف وتحول للدم الثاني اللي هو الدم اللي عامل زي دم الجروح عادي، فخلاص بمجرد ما ينقطع الدم اللي هو معروف بلونه وصفاته إن ده دم حيض، ما بعد ذلك هو دم استحاضة، المرأة تصلي وتصوم ما فيش فيها أي مشكلة. طب لو المسألة بقى مضطربة أصلا عندها، ما هياش ثابتة ومرة تزيد ومرة تقل وما قدرتش تميز بين الاثنين، بينزل شوية كده وشوية كده، هنا بقى يأتي المفتاح الثالث، واللي النبي قاله لفاطمة بنت أبي حبيش لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة تحيضين في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي وصلي. طول المسألة عندك بقى اتلخبطت في الأيام وفي شكل الدم وفي لونه، انت 6 أيام اللي احنا بنسميها أن تعود المرأة إلى عرف أهل بلدها، غالب أهل البلد إيه 6 أو 7 أيام، يبقى بعد 7 أيام المرأة تغتسل وتصلي حتى لو نزل دم، حتى لو نزل دم، مش كده؟ فما بعد 7 أيام ده اللي هو ما بعد العرف اللي جرى عليه نساء في الزمن ده أو المكان ده، ما بعد ذلك هو دم استحاضة، ما بعد ذلك هو دم استحاضة. آخر سؤال، مسألة سنن الرواتب، حدث عندي لبس كبير جدا فيها ما بين المؤكد وغير المؤكد، أرجو البيان سريعا كده. بصوا يا إخواني، إحنا عندنا المؤكد 12 ركعة اللي وردوا في حديث ابن عمر وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ في رواية ثابر على 12 ركعة في يوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. إيه اللي 12 ركعة؟ ركعتين قبل الفجر، ركعتين اللي قبل الإيه؟ الفجر، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعده، أربعة قبل الظهر وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. دول 12 ركعة المؤكدات التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها أبدا، وإذا حصل في يوم من الأيام عذر لم يستطع الصلاة كان النبي بيقضيها، زي ما حبس في يوم من الأيام لما جاءه وفد عبد القيس يسأله عن الإسلام بعد الظهر ما صلاش السنة، فما صلاها النبي إلا بعد العصر، كان بيقضيها صلى الله عليه وسلم. أما غير المؤكد بقى، أما غير المؤكد اللي النبي كان بيفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فركعتين على الركعتين بعد الظهر، فبدل ما يصلي بعد الظهر ركعتين هيصلي كام؟ أربعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر أربعا وبعده أربعا حرمه الله على النار. وأربع ركعات قبل العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل العشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين، أذانين أذان وإقامة صلاة. دول كان النبي يفعلهم أحيانا ويتركهم أحيانا. يبقى أنا عندي 12 ركعة مؤكدات، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، وما عداهم إنما يكون في السنن الإيه؟ الغير مؤكد. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة بس نختم بقى عشان بس الصلاة. صلاة الجمعة إن شاء الله الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لم يضع حدا معينا للسنة قبل الظهر، لم يضع حدا معينا للسنة إلا قبل الظهر، لقوله ثم أتى المسجد فصلى ما قدر الله له، فلما قالناش 2 4 6 لم يخبرنا بذلك، وإنما قال لنا فصلى ما قدر الله له حتى يخرج الإمام. أما بعد الظهر بعد الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حالتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حالتين، تارة كان يصلي ركعتين في المسجد، وتارة كان يصلي أربعا فين؟ طيب، وتارة كان يصلي أربعا في البيت إذا عاد. فالعلماء هنا قالوا طب سنة بعدية نعمل فيها إيه؟ قال لك ممكن تصلي 2 وممكن تصلي 4، تصلي 2 أو 4، يا إما في المسجد يا إما في البيت. وبعض العلماء قال لا، ده أنت تصلي زي ما النبي عمل، 2 في المسجد والأول لما تروح البيت تصلي كام؟ 4. ماشي، ده الورق عن الصف. طبعا عشان نخلي الأسئلة بعد الإيه؟ بعد الصلاة بإذن الله، عشان بس ما نبقاش عطلنا حد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.